خيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه الله ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. It pleases the brothers at Dar al-Hadith wal-Athar, a center for calling to Ad-Da'wah Salafiyyah, located at 435 North 60th Street, Philadelphia, Pennsylvania. And the title of this speech from our illustrious Sheikh Nasir al-Din al-Albani is Usul al-Da'wah al-Salafiyyah, the foundations of the Salafi Da'wah. And with that, we are now allow the speech of the Sheikh, then it will be translated. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يسر تسجيلات الآثار الإسلامية بجدة أن تقدم لكم هذا اللقاء الطيب والنافع مع فضيلة العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، والذي تم بمدينة جدة مساء يوم الاثنين الأول من شهر شعبان لعام 1400.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن صاحب هذه الدعوة وجميع الحاضرين يرحبون بشيخنا فضيلة العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، سائلين الله تبارك وتعالى الهدى والسداد لنا وله في كل ما نقول ونعمل. وقد رغبنا من شيخنا حفظه الله أن يلقي لنا كلمة حول الدعوة السلفية، أهدافها، مميزاتها، وسائلها، وموقفها من الفرق المناوئة. ثم إننا نتوجه بالشكر إلى فضيلة شيخنا حفظه الله على ما قدمه لطلبة العلم في مدينة جدة في هذه الرحلة المباركة إن شاء الله من الدروس العلمية والفتاوى الفقهية والتوجيهات الدعوية، مع التنبيه على إخواننا بأن هذا كله والحمد لله مسجل على أشرطة سمعية، وهو موجود لدى تسجيلات الآثار الإسلامية. وإننا إذ نشكر شيخنا فإنما هو عملا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفع بشيخنا وبآثاره العلمية، وأن يجري الحق على لسانه في كل ما يقول، وعلى قلمه في كل ما يكتب، إنه سميع مجيب. والآن مع كلمة شيخنا حفظه الله وبارك في عمره ووقته، مع لفت نظر إخواننا الحاضرين على عدم توجيه أسئلة شفهية حتى تعم الفائدة، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فإن خير ما نستفتح كلمتنا هذه إنما هو قول الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم.
After the introduction, the one introducing the Shaykh, رحمه الله تعالى, after the introduction of him giving thanks and praise to Allah subhanahu wa ta'ala and salutations on the Prophet sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam and thanking the Shaykh for the speech he's about to give and asking Allah to put the truth on his tongue and on his pen and so forth like that, in general making dua for the Shaykh rahimahullah ta'ala. The Shaykh, he began by starting with the khutbah tahajjud, which is the famous ayat and hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, which he began most of his important affairs with. Then he goes on to say, the Shaykh rahimahullah ta'ala, he says, verily the best of that which we could open these words with are the words of Allah subhanahu wa ta'ala, when as translated mean, and the foremost to embrace Islam, the muhajirun and the ansar, and also those who follow them in faith, Allah tabaraka wa ta'ala is well pleased with them as they are pleased with him. He has prepared for them gardens under which rivers flow to dwell therein forever. That is a supreme success.
إن هذه الآية الكريمة هي الأساس الذي ينبغي لكل مسلم أن ينطلق منها لمعرفة الدعوة التي اصطلح بعض العلماء قديما وحديثا على تسميتها بالدعوة السلفية، وقد يسميها بعضهم بدعوة أنصار السنة المحمدية، وآخرون بدعوة أهل الحديث، وكلها أسماء تدل على معنى واحد. هذا المعنى الواحد قال ما غفل عنه جماعات من المسلمين قديما وحديثا ولم ينتبهوا لها، أو أنهم انتبهوا لها ولم يرعوها حق رعايتها.
Verily this noble ayah is the basis which it's a must that every Muslim hurry towards it in order to get knowledge of the da'wah. The Shaykh, he goes on to say, the scholars from the past have given the meaning of this name, Ad-Da'wah to Salafiyyah. Perhaps some of them will name it Da'wah to Al-Ansar, Al-Sunnah, Al-Muhammadiyyah, and the others with Da'wah to Ahlul Hadith. And all of them are names which point to the same meaning, as long as the various jama'at from the Muslims are in a state of heedlessness regarding its meaning. They have not been cautious of it, or they were cautious of it and they did not pay true attention to it.
ذلك لأن الناس قد مضى عليهم قرون طويلة وقد ران على قلوبهم الجمود على التقليد المذهبي بين أهل السنة الذين ينتمون إلى أنهم من أهل السنة والجماعة ران على هؤلاء كلهم في القرون المتأخرة بعد القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية ران عليهم الجمود على التقليد والتدين بالتقليد فضلا عن غير أولئك الذين لا ينتمون إلى مذهب أهل السنة والجماعة من الفرق الأخرى التي يشملها قول نبينا صلوات الله وسلامه عليه بالحديث المشهور تفرقت اليهود على 71 فرقة وتفرقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة. وفي رواية مفسرة لرواية الأولى قال عليه الصلاة والسلام هي التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي.
That's because verily long generations have passed them. Indeed being stern upon blind following a madhab, and their hearts have become covered between Ahlul Sunnah wal Jama'ah, their hearts being covered, all of them, in the later generations. And you have the first three generations, which good is witness for them. They are those people being stern upon blind following. The practice of blind following has covered them, meaning covered their hearts, much less other than them, those who do not affiliate themselves to the madhab of Ahlul Sunnah wal Jama'ah from the other groups which are contained in his saying in the famous hadith, as he says, the Jews have divided into 71 sects and the Christians have divided into 72 sects. And he said, this my ummah will divide into 73 sects, all of them in the fire except one. They said, what is it, O Messenger of Allah? He said, it is the Jama'ah. And in another narration which explains the first, he said, it is that which I am on and my Sahabas are upon.
فإذن هذا الحديث من الأحاديث الصريحة التي تدل دلالة واضحة على أن الفرقة الناجية من الفرق 73 التي أخبر رسولنا صلوات الله وسلامه عليه أنها ستقع في هذه الأمة، وخبره عليه الصلاة والسلام صدق، لأنه كما قال تعالى في القرآن الكريم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالفرقة الناجية علمها ليست فقط كما يدعي جماعات أخرى في هذا الزمان ومن قبل هذا الزمان، هذه الفرقة ليست علامتها فقط أنها تنتمي إلى العمل بالكتاب والسنة، فإن هذا الانتماء لا يستطيع أحد من المسلمين ولو كانوا من الفرق الخارجة عن الفرقة الناجية، لا تستطيع أي فرقة من تلك الفرق قديما أو حديثا أن تتبرأ من الانتماء إلى الكتاب والسنة لأنها إن فعلت فقد رفعت علم الخروج عن الإسلام، ولذلك فكل الجماعات الإسلامية وكل الفرق الإسلامية، هذه الفرق التي ذكرها الرسول عليه السلام أو أشار إليها في الحديث السابق، كلها تشترك على كلمة واحدة ألا وهي الانتماء إلى الكتاب والسنة.
Therefore, this hadith from the hadith clearly and noticeably showing that the saved sect is from the 73 sects which our noble messenger sallallahu alayhi wa sallam informed us of, that it's going to happen in this ummah, and his news is truthful, like Allah subhanahu wa ta'ala says, translated, and he does not speak of his own desires, verily it is revelations revealed. He said the saved sect, its sign is not like that which the other groups proclaim in these times and before these times. This group, its sign is not just that they affiliate themselves with the Quran and the Sunnah in their actions. Verily this affiliation, no one from the Muslims are able to, even if they are from the other groups outside of the saved sect. No group from these groups of the past and the present are able to free itself from the affiliation of the Quran and the Sunnah. Because if they did that, the flag of exit from Islam would be raised. Because of that, everyone of the Islamic Jama'at and all of the different groups from these groups which the Messenger sallallahu alayhi wa sallam mentioned or pointed towards them in the past hadith, all of them share one word, isn't it that it's the affiliation to the Quran and the Sunnah.
أما الذين أشرنا إليهم في مطلع هذه الكلمة من السلفيين وغيرهم ممن ينحون منحاهم وقد يتسمون بغير هذا الاسم، فهؤلاء يختلفون عن كل الطوائف الإسلامية الأخرى بأنهم ينتمون إلى شيء آخر، هذا الشيء الآخر هو العصمة من الخروج عن الكتاب والسنة باسم التمسك والكتاب والسنة، ألا وهو التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم من أتباعهم وأتباع أتباعهم، ألا وهم القرون المشهود لهم بالخيرية في الحديث الصحيح بل الحديث المتواتر الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ألا وهو خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.
As for those which we pointed to them in the beginning of these words, from the Salafis and other than them, from those who take a road of their direction, and it's possible that they are named with other than this name. They are different from all of the other Islamic groups by their affiliating themselves to something different. This different thing is the safeguarding from exiting from the Quran and the Sunnah in the name of the Quran and the Sunnah. Isn't it that it's holding on to that which the companions of the Prophet were upon, from the Muhajireen and the Ansar and those who followed them, from their followers and the followers of their followers? Isn't it that there are the generations which good was witnessed for them in the Sahih Hadith, whether it is mutawatir which the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said, the best generation is my generation, then those who come after them, then those who come after them.
فاتباع هؤلاء الجيل الأول جيل الصحابة الأنوار الأطهر ثم الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هؤلاء لا بد لكل من أراد أن يكون من الفرقة الناجية لا بد أن ينتمي إلى العمل بما كان عليه هؤلاء الصحابة والتابعون وهم السلف الصالح الذين نحن نقتدي بهم. وليس هذا الأمر من وجوب الاقتداء بهؤلاء السلف الصالح بالأمر المبتدع، بل هو الأمر الواجب الذي جاءت الإشارة إليه، بل التصريح به في مثل قوله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
So following the first generation, the generations of the pure righteous companions, then those who came after them, they are saying the ayah of Allah subhanahu wa ta'ala, and those who come after them say, our Lord forgive us and our brothers who came before us in faith. It's a must for everyone who wants to be from the saved sect that his acts end with that which those companions and the tabi'een were upon, and they are the righteous predecessors in which we follow. And this affair of it being a must to follow the Salaf, it is not an invented affair. Rather, it is the affair that's a must. There's an indicator which points to it. Rather, it is clear in his saying, Allah Tabaraka wa Ta'ala, when he says, as translated, and whoever contradicts and opposes the messenger after the right path has been shown clearly to him and follows other than the way of the believers, we shall keep him in a path he has chosen and burn him in hell. Oh, what an evil abode.
Allah Tabaraka wa Ta'ala قد ذكر في هذه الآية تحذيرا شديدا عن مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم ومشاققته، ثم عطف على ذلك فقال ويتبع غير سبيل المؤمنين. ولا شك أن هذا المؤمنين الذين حذر الله تبارك وتعالى الناس من المسلمين أن يخالفوا سبيل المؤمنين، لا شك أن هؤلاء إنما هم الذين ذكروا في الآية السابقة من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فقد رضي الله عنهم ورضوا عن ربهم.
So Allah تبارك وتعالى has indeed mentioned in this ayah an extreme warning against opposing the messenger and going against him. Then he added to that, and follow away other than the believers. And without a doubt, the believers which Allah subhanahu wa ta'ala warns the people from the Muslims to not oppose the way of the believers, no doubt they are the ones mentioned in the previous ayah from the Muhajirun and the Ansar and those who follow them in goodness. And verily Allah is pleased with them and they are pleased with Him.
ذلك هو المعيار الذي يفرق بين المسلم الذي ينتمي بلسانه إلى الكتاب والسنة ثم قد يخالف الكتاب والسنة حينما لا يرجع إلى العصمة من مخالفة الكتاب والسنة، ألا وهو التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأنتم الآن أمام نص من الآية ومن الحديث الصحيح، ذكرت الآية سبيل المؤمنين، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كما ذكر سنة الخلفاء الراشدين في الحديث الآخر الصحيح الذي رواه جماعة من أصحاب السنة، منهم أبو داود والترمذي والإمام أحمد وغيرهم، عن الإرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: أوصنا يا رسول الله. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن ولي عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي الحديث الآخر: وكل ضلالة في النار.
That's the gauge which divide between the Muslim who affiliates with his tongue to the Quran and the Sunnah, then may be opposing the Quran and the Sunnah when he doesn't return to the safeguard, that safeguard which protects him from opposing the Quran and the Sunnah. It is the holding on to that which the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam were upon. So you all now have evidence from the ayah and the sahih hadith. The ayah mentioned the way of the believers, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned his companions the same way he mentioned the rightly guided predecessors in the last sahih hadith, which is narrated by the people of the books of Sunan. From them, Abu Dawood, At-Tirmidhi, Al-Imam Ahmad, and other than them, on the authority of Al-Irbad ibn Sariyah, he said, the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam gave us an admonishment, the hearts filled with fear, the eyes filled with tears. We said, O Messenger of Allah, it is as if this is a farewell speech. So what do you command us? He said, I command you with the fear of Allah, hearing and obeying. Even if an Ethiopian slave is over you, in your fears meaning, and verily whoever lives amongst you will see a lot of different. So I command you with my sunnah and the sunnah of the rightly guided predecessors after me. Bite down on it with your molded teeth, and I warned you of innovated affairs, for indeed all innovations are a bid'ah, and all bid'ah is astray. And in another hadith, and every astray is in the hellfire.
فتجدون النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أيضا عطف سنة الخلفاء الراشدين على سنته عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث يلتقي مع حديث الفرقة الناجية ويلتقي مع قوله تعالى في الآية الثانية ألا وهي قوله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولذلك فلا يجوز للمسلم باسم اتباع الكتاب والسنة أن يتبع آراء أو أقوالا تخالف ما كان عليه سلفنا الصالح، ذلك لأن ما كانوا عليه هو تبيان للكتاب والسنة. وأنتم تعلمون جميعا أن السنة هي بنص القرآن الكريم تبيان للقرآن الكريم، كما قال الله تبارك وتعالى مخاطبا شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم.
So you will find that in the hadith the Prophet sallallahu alayhi wa sallam added the sunnah of the rightly guided predecessors along with his sunnah, and the hadith meets with the hadith of the saved sect and also with the saying of Allah subhanahu wa ta'ala in the second ayah, and whoever contradicts and opposes the messenger after the right path has been shown clearly to him and follows other than the way of the believers, we shall keep him in the path he has chosen and burn him in hell. Oh, what an evil abode. Because of it, it's not permissible for the Muslim in the name of following the Quran and the Sunnah to follow an opinion or a saying which opposes what the righteous predecessors were upon. That's because what they're upon is clarification to the Quran and the Sunnah. And all of you know that the Sunnah, with the evidences which comes from the noble Quran, showing that the Sunnah is a clarification for the Quran. Like the saying of Allah subhanahu wa ta'ala, speaking to the Prophet sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, with his saying, and we have sent down to you dhikr, reminder, and the advice, i.e. the Quran, that you may explain clearly to the men what was sent down to them.
فكما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تولى بيان القرآن بسنته وسنته تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى قول وفعل وتقرير. وهذه السنة ليس لنا طريق إلى الوصول إليها والتعرف عليها إلا من فقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فلا سبيل إلى أن يكون المسلم من الفرقة الناجية إلا بأن يتبع الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح. هذا الأمر الثالث يجب أن يكون ثابتا في أذهان المسلمين كلهم إذا كانوا صادقين في أن يكونوا من الناجين يوم القيامة، يوم لا يرفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
The way the Prophet sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam was entrusted with clarification of the Quran with the Sunnah, and the Sunnah divides into three divisions: sayings, actions, and that which he knew of and kept quiet on. And this sunnah, there is no way to reach it or know about it except from the way of companions of the Prophet sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Because of that, there is no way for the Muslim to be from the sage sect except that he follows the Quran and the Sunnah and upon that which the righteous predecessors were upon. This third issue is a must that it's established in the minds of the people, all of them, if they are truthful in being from the successful ones, the day of judgment, the day that which money and children, they are of no benefit except for the one who comes with a pure heart.
ونحن اليوم نعيش مع جماعات كلها تدعي أنها تنتمي إلى الإسلام وكلها تعتقد أن الإسلام هو القرآن والسنة ولكن الجماهير منهم لم يرفضوا الاعتماد على ما سبق بيانه من الأمر الثالث ألا وهو سبيل المؤمنين سبيل الصحابة المكرمين ومن تبعهم بإحسان من التابعين وأتباعهم كما ذكرنا آنفا في حديث خير الناس قرني إلى آخره ولذلك فعدم الرجوع إلى ما كان عليه سلفنا الصالح من المفاهيم ومن الأفكار والآراء هو السبب الأصيل الذي جعل المسلمين يتفرقون إلى مذاهب شتى وطرائق قددا فمن كان يريد حقا الرجوع إلى الكتاب والسنة فيلزمه الرجوع إلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وأتباعهم من بعدهم.
Today we live with jama'at, all of them claim to have affiliation to Islam, and all of them believe Islam is the Qur'an and the Sunnah, but the majority of them are not pleased with depending on that which was clarified before of the third issue. Isn't it the way of the believers, the way of the gracious companions, and those who followed them in goodness from the tabi'een and their followers. Like we mentioned before in the hadith, the best of people is my generation to the end. And because of that and not returning to that which our righteous predecessors were upon of understandings and from thoughts and opinions, it is the original way which makes the Muslims break up into various madhabs and different ways. So, whoever wants the true return to the Quran and the Sunnah, the return to that which the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the tabi'een and their followers after them were upon, is a must.
تسمعون في كثير من المناسبات أقوالا يتلفظ بها بعض من ينتمي إلى العلم ولكن ليس هذا هو العلم الذي طريقه ما ذكرت آنفا الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة وإنما يعنون بالعلم ما يفهمونه هم من الكتاب والسنة دون أن يرجعوا إلى العصمة التي تحفظهم من أن يكونوا من الفرق الضالة لذلك تجدون وتسمعون في بعض ما ينشر ويطبع في العصر الحاضر من رسائل أو من مقالات أن كثيرا من هؤلاء الذين يدعون العلم أو ينتمون إلى العلم أو يزعم الجماهير أنهم من أهل العلم، تسمعون منهم من يقول مخالفا لكل هذه الأدلة التي ذكرناها آنفا، يقول مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. هذا إعلان صريح مفضوح بأن هذا القائل وأمثاله لم يرجعوا إلى ما ذكرنا آنفا من النصوص التي توجب عليهم أن يلتفتوا إلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والنور. فقول هؤلاء إن علم السلف أعلم أو إن السلف أعلم وعلم الخلف أعلم وأحكم، إن علم السلف أسلم وعلم الخلف أعلم وأحكم، معنى ذلك أنهم أعرضوا عن اتباع السلف الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم.
All of you are hearing a lot of different occasions, sayings said by some of those who affiliates himself to knowledge. But this is not knowledge which is of the way we mentioned previously. The Quran and the Sunnah upon what the companions were upon. Indeed, what they mean is the knowledge which they understand from the Quran and the Sunnah without returning to the safeguard which preserves them from being from the deviant groups. Because of that, you will find and hear in some of that which is distributed and printed in the coming times from small books or from sayings that a lot of those who claim knowledge or affiliation to knowledge, or the majority of them, believe that they are from the people of knowledge. You will hear from them one saying that which is in opposition to all of the evidences which we mentioned earlier. Him saying the madhab of the salaf is aslam and the madhab of the khalaf is a'lam wa ahkam. Meaning here that the madhab of the salaf is aslam. Meaning the salafis, basically they accept anything. Except, and they do understand the meaning of the verses. So they go on to say that the madhab of khalaf is a'lam wa ahkam. They say the madhab of those who come to them, who are the salaf, or those who oppose the salafis, can probably say also, is that they are more knowledgeable, and they are more knowledgeable in the affairs of them, and they're knowledgeable when it comes to the different rulings in them. This is a clear exposing, this is clear and exposing the saying of this and the example of him, returning back to what we mentioned earlier from the evidences, which is a must upon them that they return to that which the Salaf, the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, were upon from guidance and light. So the saying of those people, the knowledge of the Salaf is Aslam and the knowledge of the Khalaf is A'lam wa Ahkam. The meaning of that they rejected following the Salaf those who the Prophet sallallahu alaihi wasallam ordered following their sunnah.
وَلَئِنْ أَرَدْتُمْ بَعْضَ الْأَمْثِلَةِ الَّتِي تُبَيِّنْ لَكُمْ الْفَرْقَ بَيْنَ مَنْ يَتَّخِذُ هَذَا الْمَنْهَجَ السَّلَفِيِّ مَنْهَجًا لَهُمْ وَبَيْنَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُعْرِضُونَ عَنْ هَذَا الْمَنْهَجِ إلى اتباع الخلف بزعم أنهم أعلم وأحكم. نقول على سبيل المثال تجدون هؤلاء الذين لا يلتفتون إلى معرفة ما كان عليه سلفنا الصالح يأتون بأقوال وبأفكار وبمذاهب نقطع ببطلانها وبمخالفتها للكتاب والسنة لأنها على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون له بأحسان. أوضح الأمثلة على ذلك والتي يلهج بها بعض الناس في العصر الحاضر تفريقهم بين حديث الآحاد وبين حديث التواتر، إن هذا التفريق من أبرز الأدلة على خروجهم عن اتباع السلف الصالح، لأنهم لا يعرفون شيئا اسمه حديث متواتر أو حديث آحاد، وبخاصة أن هؤلاء الخلف الذين اصطلحوا على هذا التفريق بين الحديث الآحاد وحديث التواتر بنوا على ذلك حكما شرعيا، فقالوا بأن الحديث الآحاد ولو كان صحيحا إذا كان قد تضمن عقيدة فلا يؤخذ بهذا الحديث ولو كان عليه هذا الحكم، وهو التفريق بين العقيدة فلا يؤخذ فيها بحديث الآحاد وبين الأحكام فيؤخذ فيها بحديث الآحاد. هذا التقسيم من درس السلف، من درس ما كان عليه الصحابة وما كان عليه أتباعهم من بعدهم يقطع يقينا بأن مثل هذا التقسيم هو دخيل في الإسلام وهي فلسفة يتبرأ منها الإسلام، وكلنا يعلم وهم يعلمون أيضا ولكنهم يجحدون، كما قال الله عز وجل في غيرهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم.
So if you want some of the examples which clarify the difference between the one who takes the manhaj of the Salaf al-Salih as a manhaj for themselves and those who reject this manhaj to follow the Khalaf, those who are not the Salaf, with the thinking that they are more knowledgeable and more wise in rulings, we'll say, as an example, you find that they do not turn to the knowledge of that which our righteous predecessors were upon. They come with sayings, thoughts, and schools of thought, which we are sure of its falsehood and its opposition to the Qur'an and the Sunnah, because it's on other than what the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the companions, and those who followed him with goodness or followed them with goodness were upon. From the clearest from that which some of the people in the present times are upon is the division between hadith ahad and hadith al-mutawatir. And this, as a layman's term example, we have, for example, numbers from 1 to 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1 being the Sahaba, in this instance right here. 1 being the Sahaba. So in Hadith Ahad, you would have a situation where 2 only heard from number 1, and 3 only heard from number 2, and 4 only heard from number 3, and 5 only heard from number 4, and so forth, the example of that. The point here being that on each level of the hadith, of the narration, there's one person in it. As we have the opposite of that which is mutawatir, it's also known as at-tawatur, you have, for instance, maybe on each level,
you will have 5 people on each level or 10 people on each level, and both of them on each level, you have a group of them coming narrating that I saw a fire at such and such place. And on another level, you have 5, 10 of them narrating that I saw a fire in such and such place, and so on like that on each level, to the point where the ulama say that the numbers have reached a point where it's impossible that they all had agreement upon a lie. And the ulama, they have their ikhtilaf concerning what is the number that we say it would be a tawatur. So, with that, moving on, as the Shaykh rahimahullah ta'ala, he goes on to say, verily this is from the clearest of evidence of them exiting from following the Salaf al-Salih, because they did not know anything with its name, Hadith Mutawatir and Hadith Ahad, meaning that the Salaf, they didn't know this. The Shaykh, he goes on to say, especially those Khalaf who came up with this meaning between Hadith Ahad and Hadith Al-Mutawatir. They built legislative rulings on that. So they say that Hadith Ahad, even if it is Sahih, it can be Sahih in Al-Bukhari, in Muslim, so forth like that, if Aqeedah is contained in it, then this Hadith is not taken. As we said, even if it is Sahih. And the only time that it's taken is, except like the Shaykh says, rahimahullah ta'ala, if it has reached the point of tawatur. So to clarify that is that they do not take the ahad if it has ahad in it, and they reach the love of tawatur. So the Shaykh rahimahullah ta'ala is going to say, what time is that there's Ijab bin Aqab? So it can if it's from ahad, between the rulings, ahkam, then it is taken if it's hadith. So that's meaning that if the rulings taken, if it's from ahad, but if it's haqeen, it's not taken. Rahimahullah, he goes on there. This vision, who knows what the canons were upon, and the followers who came after them will know without a doubt that the example of this division is something which entered into Islam, and it is from philosophy, and Islam is free from philosophy. All of us know, as the Shaykh goes on to say, all of us know, and they know also, but they are denying. Like Allah subhanahu wa ta'ala said, regarding other than them, as translated, and they belied them wrongfully and arrogantly, though their own selves were convinced of it.
فَإِنَّهُمْ جَمِيعًا يَعْلَمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَانَ يُرْسِلُ أَفْرَادًا مِّنْ أَصْحَابِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَدْعُونَ النَّاسَ البعيدين عن المدينة حيث كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل أفرادا يدعونهم إلى الإسلام وليس الإسلام إلا ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام شاملا كما لا خلاف في ذلك بينما كان عقيدة وبينما كان أحكاما ومن الأمثلة المشهورة في السنة الصحيحة التي يعرفونها ثم ينحرفون عنها إرسال النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن تارة معاذا وتارة أبا موسى الأشعري وتارة عليا. ماذا كان هؤلاء الأصحابة ماذا كان يفعل هؤلاء الصحابة حينما أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن؟ لا شك أنهم كانوا يدعونهم إلى الإيمان بالله ورسوله وهو أصل كل عقيدة، ثم إلى الإسلام الذي جاء به عليه الصلاة والسلام، وقد جاء في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا هم أطاعوك أمرهم بالصلاة إلى آخره.
On the Prophet sallallahu alaihi wasallam, to sell his pants, send them in and buy off, send one there and send the other there. So like the tall people that were part of Medina. What Prophet sallallahu alaihi wasallam, he took, send single numbers calling to Islam. And there is no Islam except that which the Messenger sallallahu alaihi wasallam came with, completely like that in which there is no difference in it. Whether it is aqidah-wise or ahkam-wise, meaning rulings. Whether it's belief-wise or ruling-wise. Moving on. And from the famous examples in the Sahih Sunnah, which they know it, then they desert it. The sending of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, sending Mu'adh to Amin. One time, then another time Abu Musa al-Ash'ari, and another time Ali. And the companions used to do that when the Messenger of Allah subhanahu wa ta'ala sent them to Yemen. Without a doubt that they used to call to man, to chief of Allah subhanahu wa ta'ala and his Messenger sallallahu alayhi wa sallam and all of its origin is aqidah then to Islam which he came with. And indeed it comes in Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, hadith of Anas, may Allah be pleased with him, that the Prophet sallallahu alayhi wasallam, when he sent Mu'adh to al-Yaman, he said to him, let it be the first thing you call them to, the Shahada of La ilaha illallah, and Muhammad is the Messenger of Allah, that you call them to the Shahada of La ilaha illallah, that there is no deity truly worthy of being worshipped except Allah subhanahu wa ta'ala, and that Muhammad sallallahu alayhi wasallam is the Messenger of Allah. He said, and if they obey you, order them to pray, to the end of the Sahih Hadith.
ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا وهو فرد وحديثه.
Here are some of the speech of Sheikh Nasir rahimahullah ta'ala was lost, so we're going to read from the translation which was taken from his book Usul al-Da'wah al-Salafiyyah, which was compiled from the tapes, but it seems though we might have a bad tape, so we're going to read until we reach the part where the tape comes back in. Barakallahu fikum. So the Sheikh, he goes on to say here, so in the hadith the Prophet sallallahu alayhi wasallam ordered Mu'adh, and he is by himself, and his hadith in the terminology of the later people is hadith ahad, and he ordered him to let the first thing he calls to is the belief in Allah or belief of Allah subhanahu wa ta'ala, one and only without any partners. He says, let the first thing you call to be la ilaha illallah. So if you all come across this hadith that is authentic, is agreed upon between the Muslims who are intertwined between the followers of the Salaf and their opposers who believe the meaning is that the Prophet sallallahu alaihi wasallam sent Mu'adh to al-Yamin and ordered him to call to the Shahada of La ilaha illallah. So how are they believing in the authenticity of this hadith? Then say, verily hadith Ahad is not taken in Aqidah. From here it becomes clear to you all the deviation from what the companions of the Prophet sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam were upon, from the Sahabas dispersing to distant lands and calling the people to Islam without philosophical divisions between hadith ahad and tawatur. This issue by itself is sufficient to clarify to every intelligent Muslim the danger of deviating from following the Quran and the Sunnah upon the manhaj of the Salaf al-Salih. The Shaykh, he goes on here, rahimahullah ta'ala, because of that, it's mandatory on all those who want to be on the Salafi manhaj. The same way he studies the Quran and the Sunnah, it is a must that he also studies what the righteous predecessors from the companions and the tabi'een and their followers were upon. Because they were the ones who brought to us the da'wah in a correct way. He says here, this example, which is in front of you all, division between hadith ahad and hadith tawatir, They say that aqidah is not taken except from hadith tawatir. And verily, they in some occasions fell into a very strange contradiction. And that's because of their distance from the Salafi manhaj. For indeed, some legislative evidences contains aqidah and ruling in one. Like the example of his saying, and the hadith is in the two sahihs, meaning Sahih al-Bukhari and Muslim, from the hadith of Abu Huraira, he said, the messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said, if one of you sit in the last tashahud, then seek refuge with Allah from four. He says, O Allah, I seek refuge with you from the punishment of the fire, from the punishment in the grave, from the fitna of the life and death, and from the fitna of the false messiah. He says, this hadith has in it the order to seek refuge from these four, and in it is a ruling from the legislative rulings. And they are with us that legislative rulings is established by hadith ahad. Because of that, they are not able to do anything except take this hadith. And in it is seeking refuge from the four. I seek refuge with you from the punishment of the grave, from the fitna of life and death, from the fitna of the evil of the false messiah. So do they believe in the punishment of the grave? Here they fall into what's called, the Sheikh says, hais bais, meaning a bad fix. He says here, the punishment of the grave is aqidah. He says, and the punishment of the grave is not established with a mutawatir hadith. So because of that, they do not believe in the punishment of the grave. He says, O Allah, accept what is mentioned about Pharaoh of Fir'aun in the Quran. He says here, as translated as Allah says, the fire, they are exposed to it morning and afternoon. The Sheikh, he goes on to say, and this fire, they say, this punishment is for Fir'aun and his family. That's what they say. He says, firstly, as for the believers in general, then the Muslims, that which is established on them is something from the punishment of the grave. And this is what they do not believe in. This is nothing but hurrying away from that false aqidah. And that is their saying. Verily, the sahih hadith, which is not mutawatir, aqidah is not established with it. Because of that, they deny an abundant amount of hadith, with their understanding that if it does not reach the level of mutawatir.
تعلمون إن شاء الله حديث البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه وفي رواية لا يستتر من البول. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يؤتى له بغصن من نخيل فشقه شقين ووضع على رأس كل قبر منهما شقا، وسألوه عن ذلك فقال لعل الله عز وجل أن يخفف عنهما ما دام رطبين.
And you all know, for example, inshallah, the hadith of Al-Bukhari. As for both of them, indeed, they are being punished, and that which they are both being punished for is enormous. As for one of them, he used to carry tales, namima. As for the other, he did not cleanse himself after relieving himself. In another narration, he did not protect himself from urine. Then the Prophet sallallahu alaihi wasallam commanded that a branch be brought to him from the date palm tree. He broke it into two. Then he put a piece at the head of every grave. They asked him about that. He said, maybe Allah Almighty will lighten for them as a punishment as long as they're both moist.
هذا الحديث في صحيح البخاري، وتسمعون أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح فيه بأن هذين مسلمين ومع ذلك فهما يعذبان، فدعا الرسول عليه السلام لهما بأن يخفف الله عنهما العذاب بقدر ما بقي هذان الغصنان رطبين. كذلك هناك حديث آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فإن أكثر عذاب القبر من البول. وهكذا فالأحاديث كثيرة وكثيرة جدا من ذلك أيضا، ولا أطيل. قوله عليه الصلاة والسلام لما مر بقبرين لمشركين ماتا في الجاهلية، قال عليه الصلاة والسلام لولا أن تدافنوا لأسمعتكم عذاب القبر، لولا أن تدافنوا لأسمعتكم عذاب القبر. مع ورود هذه الأحاديث في عذاب القبر بالنسبة لبعض المشركين ولبعض المسلمين، مع ذلك عطلت هذه الأحاديث ولم يعتقد بها وبمضمونها بفلسفة أنها أحاديث آحاد. فماذا موقفهم بالنسبة للحديث أبي هريرة إذا جلس أحدكم في التشاهد الأخير فليستعذ بالله من أربع، منها عذاب القبر. إن استعاذوا بالله من عذاب القبر تنفيذا لهذا الحكم الشرعي وهو واجبهم، لأنهم لا يختلفون معنا في أنه يجب الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام، فهذا حكم شرعي. أمرنا الرسول عليه السلام أن ندعو بهذا الدعاء في التشهد الأخير، فإنهم أخذوا به كما هو قولهم وقولهم الحق لأنه معنا هنا، فكيف يأخذون به وهم لا يؤمنون بعذاب القبر، لا يصدقون بعذاب القبر؟ فإذا هم حيارى ضالين منحرفين بسبب الفلسفة التي خرجوا بها عما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من عدم التفريق بين الأحاديث وجعلها آحاد وجعلها تواتر. لا تفريق عند السلف إطلاقا ولا عند أحد من الأئمة الأربعة الذين اتبعوا السلف الصالح في عقائدهم، إلا من انحرف من أتباع الأتباع من بعض الفرق الضالة كالمعتزلة والخوارج ونحو ذلك، فهؤلاء خالفوا سبيل المؤمنين، فحق فيهم وعيد رب العالمين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا.
Also, there's another hadith, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam says in it, "Cleanse yourselves from urine, because most of the punishment of the grave is from urine." And like this, the hadiths are plentiful. And from that also, I am not going to be lengthy. His saying, when he passed by the two graves of the disbelievers who died in Jahiliyyah, "If it was that you all would not be buried, I would let you hear the punishment of the grave." Also, along with these hadiths being reported in the punishment of the grave in relations to some of the mushrikeen, the disbelievers, and some of the Muslims, with that, these hadiths, they are also not believing in its reality, with philosophy that it is hadith ahad. So what is their stance in regard to the hadith of Abu Huraira? "If one of you sit in the last tashahud, then seek refuge from four, from it the punishment of the grave. If you seek refuge with Allah from the punishment of the grave." He says this is a carrying out of a legislative ruling, and that's what is a must on them, because they do not differ with us in the fact that taking hadith ahad is a must in rulings, and this is a legislative ruling. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam commanded us to make dua in the last tashahud. So if they take it like what they're saying is the truth, because they're with us here. So how are they taking it, and they do not believe in the punishment of the grave? Therefore, they are confused, astray, deviant because of the philosophy which they exited with it, from which the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam were upon, of not dividing the hadiths and making it tawatur. There is no division from the Salaf at all, not from any of the four Imams, those who followed the righteous predecessors in their belief, except that one who deviated from the followers of the followers from some of the astray groups, like the Mu'tazila and the Khawarij and the likes of them. Those people have gone against the way of the believers. They come under the promise of the Lord of the world, and whoever contradicts and opposes the messenger after the right path has been shown clearly to him and follows other than the way of the believers, we shall keep him in the path he has chosen and burn him in hell. Oh, what an evil abode.
هذا مثال واضح جدا يؤكد لكم أن التمسك بالكتاب والسنة وحده لا يفيدهم، فقد أنكروا السنة فيما يتعلق بما سموه بحديث الآحاد، فلا يسمى العصمة التمسك بما كان عليه السلف. لذلك نجد أحد أئمتنا والذين لهم الفضل في إرشادهم إيانا إلى التمسك بهذا المنهج، منهج السلف الصالح في فهم الكتاب والسنة، وأعني بذلك ابن القيم رحمه الله الذي جمع هذا المعنى في بيتين له من الشعر، فقال رحمه الله: "العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة". لم يقتصر على قوله العلم قال الله قال رسوله، بل أضاف إليهما قال الصحابة، وقد عرفتم السبب في ذلك الآية والأحاديث الصحيحة التي تدل أن الفرقة الناجية هي التي تتمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال ابن القيم رحمه الله: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه؟ كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه. وفي هذا البيت الثاني من بيتي ابن القيم رحمه الله إشارة إلى مثال آخر غير المثال الأول الذي يتعلق بتفريقهم بين حديث الآحاد وحديث التواتر، فلا يأخذون بحديث الآحاد في العقيدة، مع أن هذا خلاف ما كان عليه السلف من الأخذ بكل الأحاديث في كل ما يتعلق بالإسلام سواء كان عقيدة أو كان حكما.
This is a very clear example assuring you all that holding on to the Quran and the Sunnah alone is not beneficial to them, and they deny the Sunnah in that which is connected to what they named Hadith al-Ahad. So the safeguard, the protection is holding on to what the Salaf were upon, because that we find one of our scholars and those who have virtues in guiding them and us with this manhaj, the manhaj of the righteous predecessors, in understanding the Qur'an and the Sunnah. Ibn Qayyim, may Allah have mercy on him, the one who gathered this meaning in a line of poetry he has from a poem he has. He says, knowledge is what Allah said, and knowledge is what the Messenger said, also what the Sahaba said. He didn't shorten his saying, knowledge is Allah said and his Messenger said. Rather, he added to both of them, the Sahaba said. Indeed, you all know the reason in that, the ayat and the hadith, which point to the fact that the saved sect is what the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam were upon. Because of that, Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala said, knowledge is Allah said, his Messenger said, the Sahaba said, without falsification. The knowledge is your flagstaff, your defense, meaning here, for shameless, foolish differing between the Messenger and the opinion of the faqih. Nay, and no denial and negation of the attributes, fleeing from negation or disablement and likeness. And in this poetry, the last two lines of Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, his poetry, may Allah be pleased with him, is an indication towards the second example and not the first, which is connected to their division between Hadith al-Ahad and Tawatur. And they do not take Hadith al-Ahad in Aqidah, along with the fact that which the Salaf were upon was taking all of the Hadiths in everything which is connected to Islam, whether it was Aqidah or Runas.
Ibn Qayyim rahimahullah fi qawlihi kalla wala jahdu sifati wa nafyuha hadharan min at-ta'til wa at-tashbih. فإن من المنهج الذي سلكه هؤلاء الخلف خلافا لمنهج السلف هو تأويل الآيات وعدم اتباعها كما جاءت دون تأويل ودون تعطيل. فالسلف رضي الله عنهم وفيهم منهم الأئمة الأربعة قد ذهبوا في موقفهم من آيات الصفات وأحاديث الصفات إلى الإيمان بحقائق معانيها دون تشبيه ودون تعطيل. التشبيه من مذهب المشبهة، التعطيل من مذهب المؤولة. أما السلف فقد جمعوا بين إثبات معاني الصفات على حقائقها مع تنزيه الله تبارك وتعالى عن مشابهته للحوادث، والنص القرآني في ذلك صريح كما تعلمون. ألا وهو قوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء تنزيه، وهذا واجب على كل مسلم. والخلف زعموا أنهم ينزهون معنى رب العالمين، ولكنهم بالغوا في التنزيه فوقعوا في التعطيل، وهو إنكار صفات الله عز وجل التي تعرف بها إلى عباده. تعرف ربنا عز وجل إلى عباده حينما وصف نفسه ببعض الآيات وفي بعض الأحاديث، فعطل الخلف معاني هذه الآيات بإخراجها عن معانيها الظاهرة، زعموا أنهم فعلوا ذلك من باب التنزيه، فخالفوا الآيات وخالفوا السلف الصالح الذين كانوا يمرونها على معانيها الظاهرة والمعروفة في اللغة العربية مع تنزيه الله تبارك وتعالى عن مشابهته للمخلوقات. وأنتم تعلمون أن من أئمة الأربعة إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه، فقد أصبح معلوما لدى الخاصة والعامة ما ثبت عنه بالسند الصحيح، أن رجلا جاء إليه يسأله قال يا مالك الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، أخرج الرجل فإنه مبتدع. لقد أجاب هنا الإمام مالك رحمه الله بجواب شاف واف، حيث بين أن الاستواء في اللغة العربية معلوم وهو العلو، أي إن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى يعني استعلى. ولذلك يقول كل مسلم يعبد الله ساجدا سبحان ربي الأعلى. فأجاب مالك بأن الاستواء المذكور في الآية معلوم لغة، لكن أنت تسأل عن الكيف، كيف استوى؟ الكيف مجهول، لأن الحق أن صفات الله عز وجل يقال فيها ما يقال في ذاته عز وجل، فكما أن كل مسلم يثبت وجود الله تبارك وتعالى وذاته، كذلك يثبت صفاته عز وجل، وكما أنه عاجز عن أن يكيف ذات الله تبارك وتعالى، فكذلك هو عاجز أن يكيف شيئا من صفات الله تبارك وتعالى. ولذلك قال والكيف مجهول، والسؤال عنه أي عن الكيف بدعة، فأنت مبتدع. لذلك أمر بطرد الرجل من ذلك المجلس الذي كان فيه مالك رحمه الله تبارك وتعالى.
ابن القيم رحمه الله تعالى points to in his saying, nay, in no denial and negation of the attributes, fleeing from impairment, disabling, and likeness. Verily the manhaj which those people are upon from the khalaf, which is different from the manhaj of the salaf, it is interpretation of the ayat and not following it the way it came without ta'wil, interpretations
and ta'atil, disabling the sifat. So the Salaf, may Allah be pleased with them, from them the four Imams, indeed their stance in regards to the ayat of sifat and the hadith of sifat, to the belief in the actual meaning without tashbih, likeness or resemblance, and ta'atil, disabling the sifat. Tashbih is from the madhab of the mushabbiha, those people who give likeness to Allah subhanahu wa ta'ala. And ta'atil, disabling the sifat, the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala, the sifat, is from the madhab of the mu'awwila, those people who interpret things the way is not meant. As far as the Salaf, verily they brought together establishing the meaning of the sifat along with its actuality, with freeing Allah tabaraka wa ta'ala from any likeness of the happenings. And the evidence of that in the Quran is explicit, as you know. It is the saying of the Almighty, there is none like unto Him, and He is all hearing and all seeing. There is nothing like unto Him, free of anthropomorphic concepts and deity, which is a must for every Muslim. So those people of the Khalaf, they believe they have done what is called tanzih, which is, as we said, is freeing Allah subhanahu wa ta'ala of anthropomorphic concepts in deity. But in actuality, they went too far in tanzih till they fell into ta'atil, that which is negating the sifat of Allah subhanahu wa ta'ala. So they fell into ta'atil, and it is denying the attributes, the descriptions of Allah subhanahu wa ta'ala to His worshippers. When He described Himself with some of the ayat and hadith, so the latter day scholars negate the meaning of these ayat because of it being outside of the apparent meaning, and they think they did it to free themselves of anthropomorphic concepts and deity, and they went against the ayat and the righteous predecessors, those who took it with its apparent meaning and well known in the Arabic language, with tanzih, meaning freeing Allah subhanahu wa ta'ala, anthropomorphic concepts in deity, from likeness with the creations. You all know from the four Imams, the Imam of Dar al-Hijra, Malik ibn Anas, it had become well known to the general and to the people who are specific, what is established with a sahih chain. A man came questioning Imam Malik. He said, O Malik ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala is over His throne. How is He high? Imam Malik, he said, the istiwa is known, the highness is known, and the how is unknown, and the questioning of it is bid'ah, but put the man out, for verily he is an innovator. Indeed, Imam Malik answered with an answer which was perfect, when he clarified that the istiwa, the highness, is known in the Arabic language, and it is highness. That his saying, Ar-Rahman, Allah is over His throne, meaning high. Because of that, every Muslim worshipping Allah subhanahu wa ta'ala in sajda says, glory be to my Lord the Most High. So Imam Malik answered that the istiwa that's mentioned in the ayah is known linguistically, but you're asking about the how. The how is unknown. The how is unknown, because the reality is in the description of Allah subhanahu wa ta'ala, the Almighty. What is said regarding His description is said regarding His essence. Like the way all Muslims establish the existence for Allah subhanahu wa ta'ala's essence, the same way His descriptions are established. The same way He is not able to tell the how of the essence of Allah subhanahu wa ta'ala, is the same way He's not able to tell how anything from the throne subhanahu wa ta'ala is. Because of that, he said, the how is unknown and the questioning of it, meaning the how is a bid'ah, innovation. So you are a mubtadi', an innovator. Because of that, he ordered that the man be thrown out from his sitting, which Imam Malik was in.
فإذن مذهب السلف الإيمان بآيات الصفات وأحاديث الصفات على المعنى اللغوي دون تأويل لأنه تعطيل ودون تشبيه لأنه ينافي التنزيه المصرح به في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إن بعض المذاهب الموجودة اليوم على وجه الأرض بعضها ليست من أهل السنة كالرافضة وأمثالهم، فهم معطلة فيما يتعلق بالصفات الإلهية، أي إنهم على مذهب المعتزلة قديما، والمعتزلة قد أولوا كثيرا من الآيات التي خالفهم فيها بعض الخلف من الأشاعرة والماتريدية، أي إن الأشاعرة والماتريدية يلتقون مع المعتزلة في تأويلهم لبعض الآيات، منها آية الاستواء مثلا، فإنهم يفسرونها بالمعنى المبتدع وهو في الواقع ضلال وقعوا فيه من حيث أرادوا في زعمهم الفرار من الضلال حينما فسروا قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، أي قالوا استولى. لا أريد أن أقف هنا، قد أعود إليه إن ساعد الوقت، ولكن أريد أن ألفت النظر بأن بعض الفرق من الذين يتمسكون بمذهب الخلف في الآيات، آيات الصفات وأحاديث الصفات، يلتقون مع المعتزلة في تأويل بعض هذه الآيات ويخالفونهم في بعضها. من هذه الآيات أن المعتزلة حينما وقفوا عند الآية السابقة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، في الآية كما ترون تنزيه لله عز وجل وإثبات له صفتي السمع والبصر، فماذا قالت المعتزلة في هاتين الصفتين؟ هل قالوا كما قال رب العالمين وهو السميع البصير؟
Therefore the manhaj of the Salaf, the belief in ayat of sifat and the hadith of sifat in the linguistical meaning without ta'wil interpretation, because it is ta'til, negation, actually disabling. Also, without tashbih, without any resemblance or likeness.